الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء 24 في قراءتنا لكتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لقاؤنا في هذا اليوم يبدأ من الصفحة رقم 131، ونبدأ بعنوان الباب الرابع في الإمام أو في الإمامة والقدوة، في الإمامة والقدوة. فقال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإمام ألا يتقدم على قوم يكرهونه، فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين إلا أن يكون الأقلون أهل الدين، ولا يتقدم على من هو أفقه منه وأقرأ. وقد فضل أصحابنا الأذان على الإمامة. قال: والذي أراه تفضيل الإمامة، لأن الأذان إنما يراد للصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه اختاروا الإمامة على الأذان. فمسألة أن الإمام لا يتقدم على قوم يكرهونه، هذا على العموم صحيح، لأنه ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكراهية أحيانا تكون بشيء من الهوى وليس لسبب شرعي، نتيجة بعض النزاعات التي تنشأ في المساجد وغيرها. لذلك لعل الاحتراز الذي قاله فإن اختلفوا، يعني ليس طبعا لو كل المصلين يكرهون الإمام طبعا لا يتقدم، لكن إن اختلفوا فالنظر يكون إلى الأكثرية، إلا لو كان كل الأقلية من الملتزمين ومن المحافظين على الصلاة في المسجد، يعني دول أساس جماعة المسجد فينظر فيها. ولا يتقدم على من هو أفقه منه وأقرأ، وهذا في العموم أيضا، وإلا الآن يعني نظمت المساجد وصار الأئمة كأنهم نواب عن الحاكم هو الذي يعينهم، لأن الأصل في الأمة الذي له الأولوية في الإمامة هو الإمام والحاكم، فلما اتسعت البلاد صار ينيب عنه في الجهات المختلفة وفي المساجد المختلفة، فصار الإمام الراتب كأنه هو الآن نائب الإمام، نائب الحاكم، فهذا الذي يتقدم. أما إن لم يكن هناك إمام راتب فلا بد أن يتقدم الأقرأ والأفقه، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ثم فأقدمهم هجرة وهكذا. فهذه الأمور يعني فيها هذا التفصيل حسب هذه الأحوال. قال: وينبغي للإمام أن يراعي الوقت ليصلي في أوله، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. وينبغي أن يؤم مخلصا لا لأجل أجر، وليحذر من الفسوق وما يخرج به عن العدالة. إذن الصلاة في أول الوقت أفضل، لهذا الحديث: الصلاة على وقتها. والحديث هذا الحديث له ألفاظ في الصحيحين أيضا، فعلى وقتها هذا لفظ، وفي لوقتها الصلاة لوقتها، وفي رواية على مواقيتها. فعلى كل هذه الألفاظ لعلها تشير في نهاية الأمر إلى المبادرة، إلى البدار إلى الصلاة في أول الوقت، فهذا أفضل عموما من التراخي فيه. وأما ما نراه في بعض البلاد من تأخير صلاة الظهر جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني في حال شدة الحر التي تعيق الناس عن الذهاب لصلاة الظهر، وفي حال تأخرها ساعة أو ساعتين فإن هذا يعينهم كما عند الأحناف مثلا، فلعل هذا يكون له وجه. أما إن كانت المساجد الآن فيها المراوح وفيها الطراوة ويفعلون هذا شتاء وصيفا، لحظة واحدة، هل الصوت واصل؟ البعض يشتكي من الصوت. جزاك الله خيرا. فبدأ بقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي بعض ألفاظه: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي حديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. فهذه الأحاديث فيها فضيلة هذا اليوم. ربما واحد يسأل: ما يعني يوم زي كل الأيام؟ لا، الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ثم ويختار، الله يصطفي. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الأمة وقال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. يعني يوم الجمعة أساسا فرض على اليهود والنصارى لكن اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، ولليهود غدا يعني السبت، وللنصارى بعد غد، فهذا اليوم له فضيلة، ولا بد أن نؤمن ونصدق ونوقن بهذا، أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنه عيد أسبوعي للمسلمين. وأما لماذا هذه الخيرية؟ فكما قلت لاختيار الله تبارك وتعالى، ثم لبعض الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وربما يرى البعض كالإمام النووي إن مسألة خروج آدم ومسألة قيام الساعة يعني ليس فيها فضيلة، يعني كأنه يقول: يعني إيه الفضل في أنه آدم أخرج من الجنة في هذا اليوم في يوم جمعة، وإيه الفضيلة في أنه الساعة تقوم في يوم الجمعة. فله يعني رأي في هذا، يقول: لا، يعني هذا ليس من الفضل، لكن هذا معناه أن يوم الجمعة تقع فيه الأمور العظيمة، فلذلك يتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة، لأنه الساعة تأتي بغتة. فكأنه يمرن نفسه: يوم الجمعة دائما أتأهب فيه لطاعة الله والتقرب إلى بسائر الأعمال التي سنأتي عليها في أعمال يوم الجمعة. فيقول هذا الحديث يبين هذا. لكن غيره زي ابن العربي مثلا رحمه الله: لا، الكل ما ذكر من الفضائل، قال حتى خروج آدم من الجنة، لأن خروجه كان سببا لوجود الذرية وهذا النسل العظيم، وسبب لوجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، وأنه لم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار ثم يعود مرة ثانية إلى الجنة. وكذلك قيام الساعة، يقول هذا سبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والصالحين والمؤمنين والأولياء وغيرهم، يعني هذا تعجيل بجزاء هؤلاء على أعمالهم الصالحة، فهذه فضيلة، وستظهر في هذا اليوم كرامتهم وشرفهم. فالشاهد يقول: لا، فعلا كل ما ذكر في الحديث هذا يعتبر من الفضائل. طيب، بعد ذلك قال: ذكر وجوب الجمعة، كل من لزمته المكتوبة لزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطنا يعني مقيما يسمع النداء، أو بينه وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ يعني مسافة قصيرة يستطيع أن يذهب فيها لصلاة الجماعة مع الناس، قال: إلا المرأة والخنثى والعبد، وطبعا غير البالغ، طفل الصغير لا تلزمه الجمعة، على والعبد على إحدى الروايتين، فلا جمعة عليهم وهم مخيرون بينها وبين الظهر، ومن لزمه فرض الجمعة لم يجد له أن يسافر بعد الزوال. وهذا السؤال يتكرر عند من يحتاج إلى السفر يوم الجمعة: هل يسافر أم لا؟ إن لم يكن السفر لضرورة فلا شك أن هذا يكره، لأن تفوته يعني هذه الشعيرة العظيمة من صلاة الجمعة، ولكن تشتد هذه الكراهية وربما تحرم لو سافر بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر. لكن في الحقيقة أيضا إن كان هذا السفر لضرورة ملحة فيجوز. قال: ويشترط في انعقاد الجمعة حضور 40 نفسا ممن تجب عليهم الجمعة، وعن الإمام أحمد حضور 50 وعنه حضور 3، ولعل هذا هو الأصح في المذهب، وأن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما، يعني من شرط صحة الخطبتين: حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية على الأقل، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشترط في الجمعة. إذن مسألة خطبتين الجمعة مسألة سهلة، وأقول هذا لأن في بعض المصليات الصغيرة إذا غاب الخطيب فالناس يكونوا في حيرة شديدة، ورأينا في بعض الزوايا وكذا يتركون صلاة الجمعة وقتها، يعني يخرجون بسرعة للحاق بأي مسجد آخر، مع أن لو أي واحد قام وخطب فيهم بهذا الشكل الذي سمعنا، فقط يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية، ولو قرأ آيات من سورة الفاتحة، ثم يوصي الناس بتقوى الله تبارك وتعالى، وفي بعض المذاهب يدعو ولو دعاء واحدا، خلاص كده خلصت الخطبة في دقيقتين ثلاثة، وتقام هذه الشعيرة والناس تصلي الجمعة في مكانها. خاصة أن كثير من الناس يحتاجون أن يصلوا الجمعة في أماكن عملهم لا يسمح لهم بالخروج، خاصة في بعض بلاد يعني غير المسلمين، أو في أماكن تجمع الموظفين ممن يعملون في يوم الجمعة في الجهات العسكرية أو الأمنية، فيحتاجون يصلوا الجمعة مع بعضهم. فلا، أي واحد بس يعرف أن هذا هو الشرط لصحة الخطبتين فالأمر سهل وميسور، فلا تترك صلاة الجمعة. وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام؟ فيه روايتان، ولعل الصحيح أنه يشترط إذن الحاكم في المساجد والجوامع التي تنظم فيها الصلوات، أما في المصليات الصغيرة أو في أماكن العمل أو كما هو الحال الآن في إغلاق المساجد وحظر الجمع والجماعات، فلو صلى 3-4 مع بعضهم الجمعة في بيت أحدهم أو في مكتبه فلا شيء في هذا، ولا يحتاج لإذن من الإمام أو الحاكم في مثل هذه الحالة، وتصح إقامتها في القرى وفيما قارب البنيان من الصحراء وفي موضعين من البلد مع الحاجة، فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة. هذا كلام مهم في الحقيقة، لأن صلاة الجمعة حتى يجتمع المسلمون، فلو كان البلد الجامع الواحد فيه يكفي للمسلمين فيه فلا تقام صلاة الجمعة في مكان آخر، لأن هذا عكس المقصود، هذا يفرق الناس، وهذا مثلا واضح في بعض بلادنا، مثلا في القرى تجد مثلا قرية يعني كل اللي فيها مثلا مئات، فرجال منهم يعني 100-200، فهذا يكفي جدا، جامع واحد يجمعهم لصلاة الجمعة. ولذلك يعني هذا الرأي لعله صحيح، فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة، هذا من تفريق جماعة المسلمين. طبعا في المدن الكبيرة وفي الأحياء الكبيرة لا، نحتاج إلى عشرات ومئات المساجد والجوامع. قال: ومن أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة. لو لحقت الإمام قبل أن يركع، قبل أن يقوم من ركوعه في الركعة الثانية، فتتم الصلاة على أنها جمعة، يعني أنت كده لحقت ركعة معاه وتقوم وتأتي بركعة ثانية. أما لو أدركته بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية فالآن أنت أدركت أقل من ركعة فتتمها ظهرا. وما الذي ينوي في حال دخوله معه؟ على خلاف، قال الخرقي: ينوي ظهرا، وقال غيره: ينوي جمعة ثم يبني عليها ظهرا، ولعل هذا الصحيح، لأنه في الغالب المسبوق في صلاة الجمعة ربما لا يعرف هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، فلعل الأصح أنه إذا دخل في الصلاة ينوي جمعة، إلا لو كان متأكدا، كما لو دخل والإمام جالس مثلا في التشهد أكيد خلاص فاتته صلاة الجمعة فينوي ظهرا ثم يدخل في الجماعة مع الإمام. طيب، بعد ذلك تكلم في بيان آداب الجمعة، وهذه الآداب مراعاتها تعظم هذه الشعيرة في نفوسنا، والدين كله آداب، لكل عمل من الأعمال آداب، في الصلوات، في الصيام، في الصدقات، في قراءة القرآن، في الدعاء. وهذه الآداب تحوط على العمل، تزيده بهاء وحسنا وأجرا وفضيلة. فدائما عندما تستمع لآداب أي عمل اصغي جدا لهذا الأمر، لأنه يحفظ عليك عملك. هنا ذكر 10 آداب من آداب الجمعة، فسنأتي عليها سريعا. قال: الأول أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظف وغسل الثياب مثلا وكوي الثياب وإعداد ما يصلح للجمعة. وهذا والله يعني يأتي في النفس بالتهيئة لاستقبال هذا اليوم المبارك، أنه يستعد له من يوم الخميس أو من ليلة الجمعة، يعني الخميس مساء. الثاني الاغتسال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني بهيئة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني له هذا الأجر، كأنما قرب بدنه. والبدنة الآن الجمل الآن يساوي يعني آلاف مؤلفة من الجنيهات، فهذه صدقة عظيمة لمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. لكن الحديث الذي يأتي بعد قليل أن هذا الأجر لمن بكر في الجمعة، لمن ذهب في الساعة الأولى، يعني ذهب مبكرا جدا. ولذلك في الأحاديث التالية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. يعني إذا دخل المسجد يصلي يعني تطوعا، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، يعني هذا للمتزوج، اغتسل يعني من الجنابة، وامرأته كذلك اغتسلت، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث يعني تكلم فيه بعض أهل العلم في سنده، ولكن حسنه بعضهم. فعلى أي حال، لو الإنسان يحتسب هذا الأجر، لعل الحديث ضعيف، لكن يعني هذا من فضائل الأعمال التي نص عليها في أحاديث أخرى صحيحة، لكن لم ينص على هذا الفضل. واعلم أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أصاب السنة. إذا دخل وقت فجر الجمعة واغتسلت فهذا يعتبر، بس تنوي أن هذا غسل للجمعة، غير أن الأفضل أن يكون الاغتسال قبيل الذهاب للجمعة لئلا يعود الوسخ، يعني يكون حديث عهد بهذا الاغتسال. قال الثالث: التزين. ويتزين في 3 أشياء: تنظيف البدن بالغسل وقص الأظفار والسواك وغير ذلك. فلو الإنسان يعاهد يعني يتعاهد أنه مثلا يقص أظافره صباح كل يوم جمعة يكون نظيفا. قال: والسواك. والثاني: تطيب الرائحة، يتطيب بأطيب ما يمكنه. ولا نبالي في هذا أيها الأحباب الكرام، حتى لو الطيب غالي شوية، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والملائكة تحضر هذه المجامع، وأيضا فيه حسن خلق مع سائر المصلين. والثالث: بالثياب، فليلبس أجود ثيابه. بعض الناس للأسف يذهبون يوم الجمعة كأنه راح بالبيجامة أو بروب كده، لا ينبغي أبدا. ولذلك انظر يقول: فليلبس أجود ثيابه. وفي الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوب مهنته، يعني يجعل ثوبا مخصوصا لصلاة الجمعة. والرابع: البكور، يبكر، يذهب إلى الجمعة مبكرا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة، يعني الذي يأتي في الساعة التالية، والساعة ليست يعني 60 دقيقة، يعني في الوقت التالي، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم، هؤلاء الملائكة الذين يقفون على أبواب المسجد خلاص يقفلوا حسابتهم، وجلستوا يستمعون الذكر والحديث في الصحيحين. ورأيت بعض الفضلاء يذهبون يوم الجمعة من بعد شروق الشمس، يجلسون في الذكر وقراءة القرآن إلى صلاة الجمعة، يعني يجلسون أحيانا 5 ساعات. والله أحباب، من يستطيع هذا كم من الخير يحصل. ليس فقط هذا الأجر أنه كمن أهدى بدنا، لكن كم من الفائدة تعود عليه من هذا الذكر الطويل. يستطيع أن يقرأ 4، 5، 6 أجزاء من القرآن، يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يسبح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات، ربما آلاف المرات. فالتبكير ليوم الجمعة يعني أيضا من السنن المهجورة إلى حد بعيد. للأسف بعض الناس يذهبون في نهاية الخطبة، هذا ما ينبغي. وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع، وهذا في كل الصلوات وليس فقط في صلاة الجمعة. نأتيها كما مر معنا قبل ذلك بالسكينة والوقار كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه. هذا في خلاف، لكن لعل هذا جائز، الإنسان ينوي أن يعتكف ما دام في المسجد. الخامس، ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين. رقاب الناس يعني يخطي كده فوق اكتفهم، أما لو كان الناس جالسين في الخلف والصفوف التي في مقدمة المسجد خالية أو شبه خالية، فلا، له أن يتخطاهم. ماذا يفعل؟ بعض الكسالى يذهبون مبكرا ويجلسون في الخلف، ومر معنا فضيلة الصف الأول. الأصل أن احنا نتنافس على الصفوف الأول، لكن لو حدث هذا فليس فيه كراهة. الكراهة أن يكون الناس مترصة في الصفوف الأول، وواحد يحاول يجد لنفسه ثغرة فيتخطى رقاب الناس، فهذا منهي عنه. السادس، ألا يمر بين أيدي المصلين. ففي الصحيحين من حديث أبي الجهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. يعني هذا فيه ترهيب شديد، أن تقطع صلاة المصلي بأن تمر بين يديه. والمقصود بين يديه يعني في محل سجوده، يعني كل واحد مثلا وبيصلي أمامه حوالي متر يحتاج أن يسجد، يركع ويسجد فيه، فلا تمر أمامه بين يديه. لكن لو هو بيصلي كده في آخر المسجد وانت مريت أمام يعني أمامه بمسافة، ليس هذا مرورا بين يدي المصلي، ليس هذا مرورا بين يدي المصلي. السابع، أن يطلب الصف الأول، وقد مر معنا. الثامن، أن يقطع الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم باستماع الخطبة، فإن كان بعيدا من الإمام لا يسمع جاز له الكلام. في بعض المساجد، طبعا زمان ما كانش فيه ميكروفونات، لكن حتى الآن في بعض الناس يصلون في الساحات الخارجية لا يصلهم صوت الإمام، فهذا لو جلس في التسبيح والذكر لا شيء في هذا، لأنه لا يسمع الخطبة أساسا. وكذلك لو كان في يعني مسجد والإمام يخطب بلغة أخرى غير التي يفهمها، فلو كان في التسبيح والذكر بصوت خافت فلا شيء في هذا أيضا. التاسع، أن يراعي في الاقتداء بالإمام في الجمعة ما ذكرنا في غيرها، فإذا سمع قراءة الإمام لم يقرأ إلا الفاتحة في سكتاته، ويصلي بعد الجمعة 2 ركعتين سنة، وإن شاء صلى 6 ركعات. ولعل الصحيح في هذا، طبعا هذا في خلاف أيضا، لعل الصحيح أنه لو صلى في المسجد فيصلي 4 ركعات، تكون هذه سنة صلاة الجمعة. ولو رجع إلى بيته فيصلي 2 ركعتين. لعل هذا هو الذي يجمع الروايات المختلفة، أنه لو أراد أن يصلي سنة الجمعة في المسجد فليصليها 4 ركعات، وإن أراد أن يصليها في بيته فليصليها 2 ركعتين فقط. العاشر، أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، فإن أقام إلى المغرب فيكون أفضل. هذه الحفاوة بيوم الجمعة، فلذلك بعد صلاة الجمعة لو استطاع أن يبقى في المسجد إلى ساعة الإجابة، إلى وقت المغرب، إلى الساعة الفاضلة، فهذا يكون أولى وأفضل. أو يعني إذا استطاع أن يقضي أي وقت من بعد الجمعة إلى المغرب، استطاع أن يقضي نصف ساعة، ساعة، ربع ساعة، كل هذا يكون من الحفاوة والفضيلة والتعظيم لهذا اليوم. ثم نختم ببيان الآداب والسنن الخارجة عن هذا الترتيب السابق. فقال أن يحضر في مجالس العلم بكرة أو بعد الصلاة أو بعد العصر، هذا أيضا من تعظيم يوم الجمعة، لأن هذا يعينه على مزيد من الخير والذكر والدعاء حتى يقترب من الساعة الشريفة، الساعة الفاضلة، ساعة الإجابة، وهي وسيتكلم عنها الآن، أن يراقب الساعة الشريفة التي في الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر. طيب متى هذه الساعة؟ الساعة يعني بداية فيها هذا الفضل العظيم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يقلل هذا الوقت. طيب وفي لفظ آخر، في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. كما قلت منذ قليل، الساعة هنا مش معناها 60 دقيقة، ساعة يعني وقت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قللها. فاختلفت الرواية في هذه الساعة، فقيل إنها بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لم يجلس الإمام على المنبر وحتى نهاية الصلاة. فإذا في سكتات الإمام في نزوله من على المنبر تستطيع أن تدعو في هذا الوقت القصير. وقيل إنها من بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، ليس من وقت جلوسه لكن من نهاية الخطبة إلى أن تقضى الصلاة. وفي حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها آخر الساعات بعد العصر. وفي حديث أنس التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب. فلعل أن يعني في تحقيق طويل في يعني هذه الروايات المختلفة، فلعل أقربها يعني وأصحها أنها الساعة الأخيرة قبيل المغرب، يعني قبل المغرب مثلا بنصف ساعة أو ربع ساعة، هذا وقت الدعاء. وبعضهم اختار أنه تلتمس في كل هذه الأوقات التي وردت في هذه الأحاديث المختلفة. الثالث، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في هذا اليوم. وذكر فيه حديثا يعني لا يصح، من صلى علي في يوم جمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، هذا لا يصح، بل هو موضوع، هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. ثم قال أن يكثر من قراءة القرآن وليقرأ سورة الكهف خاصة. وذكر فيها بعض الأحاديث الواردة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملء عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. ثم ذكر بعدها قال ويستحب له أن يصلي صلاة التسبيح أو صلاة التسبيح في يوم الجمعة، قال سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وله باب بعد ذلك في صلوات النوافل. قال وأن يصدق بما أمكن ولتكن صدقته خارجا من المسجد لأنه قد جاء الذم لسؤال المساجد، يعني يمنع أن الإنسان يطلب صدقة داخل المسجد، فلو رأيت من يطلب داخل المسجد لا تعطيه، لا تعنه على أمر مكروه في الشرع. قال والسابع أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا، يأخذ أجازة من شغله يوم الجمعة. طبعا في بعض البلاد خاصة في بلاد غير المسلمين يعني يوم الجمعة يوم عادي، لكن يعني رأينا في أكثر هذه البلاد أن الناس إذا رتبت فيسمحون لهم بساعتين في وقت الجمعة ويحرصون على هذا. والناس حتى من غير المسلمين والله لو رأوا حرص المسلمين على أداء عملهم وعلى طاعة ربهم لا يعني في الغالب يفرحون حتى بهذا ويرضون بهذا. مرة كنا في الولايات المتحدة وأذكر يعني زرت رجلا من الهنود هناك، فحكى لي عن ابنه أنه تعب جدا حتى يأتي به إلى الولايات المتحدة، ثم كان مهندس ميكانيكي أخذه في ميشيغان إلى شركة سيارات فبيقول عملوا له اختبار وكده وأعجبوا بيه وقالوا طيب وأعطوا له يعني بعض المواصفات العمل إلى آخره، لكن قبل أن يوقع قال بس أنا لي شرط. فاستغربوا يعني واحد طالب عمل كيف اشترط؟ قال اشترط أن يوم الجمعة تكون لي على الأقل ساعتان لصلاة الجمعة، والشرط الثاني إن الساعتين دول يخصموا من مرتبي أو أعمل بدلا عنهما، لأن لابد أن أنا أصلي في وقت ملكي وليس ملك العمل. تعجبوا جدا من كلامه، تشاوروا ووافقوا على كلامه. ويقول حتى امرأة كانت يعني هي رئيسة هذه اللجنة يعني أثنت جدا على فكرة أنه حريص أن يخصم أجر هاتين الساعتين من مرتبه أو يعمل بدلا منهما. فالشاهد الأصل أن يوم الجمعة يكون فيه يعني فسحة لأعمال الطاعات أكثر من غيره، حفاوة واحتفاء بهذا اليوم. وفي بعض البلاد التي يعز فيها هذا الأمر، فإذا اجتهدنا فالله تبارك وتعالى يفسح لنا فيها مجالا ولا شك. طيب لعلنا نكتفي بهذا لأنه حصل هذا الأمر في بداية التسجيل، لكن لعلنا نأخذ بعض يعني سؤالا أو سؤالين بارك الله فيكم ثم ننتهي. طيب سؤال يقول: فضلا عند إخراج زكاة المال لمحتاجين، هل يمكن أن نعمل بها مشروع معين بسيط يتكسب منه، مثلا شراء حاجات بيع بقالة بالمبلغ وهم يأخذوه ويتاجرون فيه كمشروع ماركت صغير إلى آخره؟ زكاة المال لابد أن تخرج مالا، لا تصادر حق الفقير في أن ينتفع بالمال بالطريقة التي يراها وبالحاجة التي يقدمها. الفقير ليس غبيا وليس عاجزا، فزكاة المال تخرج مالا، لا تخرج بضاعة إلا في زكاة عروض التجارة إذا كانت التجارة مما ينفع الفقراء، أما غير كده لا تكن نائبا عنه، لا تتصرف نيابة عنه، أعطه المال وهو يتصرف كما يشاء وكما يريد، إلا في حالات نادرة أو شاذة. إذا ثبت مثلا أن هذا الفقير سفيه يضيع المال، يضيع أولاده، يصرف على المخدرات، على يعني هذه أحوال شاذة نادرة، أما سائر الفقراء فلا، هم يتصرفون. سؤال: هل هناك ربط فعلا بين قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والتغليق على يأجوج ومأجوج كما يقال؟ أولا فضيلة صلاة الجمعة، يوم فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، نعم وردت في جملة من الأحاديث، أحاديث صحيحة كثيرة. أعرف أن البعض يشنع هذا الأمر ويطعن في بعض الأحاديث، لكن يعني ربما ليس هذا مجال يعني الإطالة في هذا، لكن الصحيح أن فضلها ثابت بأحاديث كثيرة، مثلا زي حديث من قرأ الكهف، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. هذا الحديث حديث صحيح، وهو ربما أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف. فيها أيضا من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، هذا الشيخ الألباني مثلا صححه، وفي يعني أحاديث يعني عديدة فيه، فهذا أمر صحيح. أما في مسألة الفتن فلا شك أن هناك في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. فلهذه السورة المباركة علاقة بفتن آخر الزمان، نعم، وكما قلت هذا الحديث في الصحيح. طيب بعض المساجد عندنا في أوروبا يكون الإمام مثلي الجنس، فهل تصح الصلاة وراءه؟ الصحيح أنها لا تصح، لا تصح، وأنا أعلم أن هذا بلاء الآن يعني منتشر للأسف الشديد، وتمنع المساجد في الإنكار على مثل هذا الأمر في خطب الجمعة وغيرها، لكن أقل القليل لا تصلوا خلف هذا اللطي، لا تصلوا خلفه. طيب يسأل: ذكر المؤلف صلاة التسابيح مع أننا سمعنا أنها بدعة، فماذا نفعل في هذا؟ نعم، صلاة التسابيح صلاة لها يعني هيئة مخصوصة ولها يعني طريقة مخصوصة، وهذه الهيئة انفردت بها هذه الصلاة، يعني لم تذكر إلا في صلاة التسابيح، وفيها خلاف طويل بين يعني أهل العلم. ف يعني طب خليني أقول لك الأول أنه أولا الحديث الذي يعني ذكر فيها الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وقال يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أفعل بك 10 خصال، ثم بيّن له كيف يصلي، قال تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة في فاتحة الكتاب يعني كالمعتاد وصورة، ثم إذا فرغت من القرآن فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى آخر، تقولها 15 مرة إلى آخر الحديث. فهذا الحديث هو مدار الموضوع، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفوه. اللي صححوه في الحقيقة هم جمهور المحققين، منهم ابن حجر الحافظ، منهم الشيخ الألباني وغيرهم، ومنهم من ضعفوه كالإمام ابن الجوزي يعني نفسه صاحب يعني منهاج القاصدين ضعف هذا الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد أيضا لعل الصحيح أنه أيضا يعني ضعف هذا الحديث وقال ليس بشيء، وإن ذكر بعد ذلك أنه رجع في هذا الحكم في تضعيف الحديث. فيعني هذه المسألة فيها خلاف ولا شك. لو سألتني بقى يعني بشكل شخصي، يعني في الحقيقة يعني في النفس شيء من هذا الحديث، ليس فقط من ناحية السند، لكن مسألة يعني أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة وفيها هذا الخير العظيم جدا، وفيها هذا أنها ليس من جنس الصلاة المعتادة، خاصة فيها هذا التخيير الواسع، لأن فيها أنك تفعلها كل يوم أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في الحول مرة أو في العمر مرة، فهي عظيمة الفائدة جدا، وفي هذا التخيير الشديد، ثم في هيئتها خارجة عن جنس الصلوات، ثم يعني لا تنقل إلا بنقل فيه هذا الخلاف الكبير، يعني هذه علامة لا تطمئن في يعني. لكن في الحقيقة لا ينكر على من يصليها، لأنه كما قلت يعني الحديث مختلف فيه، بل لعل أكثر المحققين يعني على تصحيحه أتكلم من ناحية السند وليس من ناحية يعني متن الحديث. على أي حال فيعني هذه يعني هذه فيها يعني هذا الخلاف على الوجه الذي قرأناه هنا. طيب تكلم أيضا عن سورة الكهف، تكلمنا عنها الآن. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، معذرة مرة ثانية عن يعني هذا العطل الذي حدث في بداية الدرس، فحتى نلتقي غدا بإذن الله تعالى. سيبدأ الكلام بعدها على بعض المسائل التي عمت بها البلوى، طبعا ما عمت به البلوى في زمانه مختلفة عما عمت به البلوى في زماننا، لكن سنأتي على هذه النقاط، ثم سيتكلم عن صلاة التطوع. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد.